سيد برية حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وجاحد حقوقهم قاطبة من الجن والإنس إلى يوم الدين آمين رب العالمين. وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا وأبينا أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب أرواحنا فداه، وما أعظمها من مصيبة وما أنكاها من رزية وما أفجعها من حزن، هدت الأرض والسماء أصابت أهل الأرض وأفجعت أهل السماء. أتذكر في تعزية الإمام الحسن المجتبى لأخيه أبي عبد الله روحي فداه هكذا عبارة: عظم الله لك الأجر بالمصيبة العظمى. مع ما أنه أصيب برسول الله، أصيب بأمه الزهراء، مع ذلك يعبر عن مصيبة أبيه المصيبة العظمى. وكذلك تعلمون كلكم نداء جبرائيل تلك المصيبة التي مد من الزمان راجعت التعازي الإلهية بالنسبة للأنبياء، خصوصا الذين استشهدوا في سبيل الله، برهة من الزمان، برهة كثيرة. لم أرى نبيا ولا لوصي تعزي من الله تبارك وتعالى بالشكل الذي عزى به أمير المؤمنين. يتبين أن مصيبته عظمى في المصائب حتى أعظم من الأنبياء وأوصياء الأنبياء. تهدمت بالله، سمعها جميع الكوفة ونقلها العام والخاص. أتذكر في رواية أبي مخنف عن كوني عاميا، قل هذا المعنى، يقول: سمعه جميع أهل الكوفة، تهدمت والله أركان الهدى، الركن والأساس في الهداية، لولا لم تكن هداية، وانقسمت والله العروة الوثقى. قتل ابن عم المصطفى، قتل علي المرتضى، قتله أشقى الأشقياء. إذن مصيبة عظمى، فاجعة كبرى، عظم الله لكم الأشد. وما أحسن ما عبر به عدي بن حاتم الطائي، يشرفني أن أعبر عن تسليتي بهذه الكلمات التي في هذه الليالي التي شهادة الإمام سيدنا مولانا تكون فيها. يقول: كان والله بعيد المدى، كلمات عدي أمام معاوية عليه اللعنة الذي وقفت عيناه بالدموع بعد هذه الكلمات، كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول عدلا ويحكم فصلا، تنفجر الحكمة من جوانبه والعلم من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل ووحشته، فأقسم لقد رأيته ليلة وقد مثل في محرابه، وأرخى الليل سدوله وغارت نجومه، ودموعه تتحادر على لحيته، وهو يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، فكأني الآن أسمعه وهو يقول: يا دنيا إلي تعرفتي أم إلي أقبلتي؟ غري غيري، لا حان حينك قد طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيه، فعيشك حقير وخطرك يسير، آه من قلة الزاد وبعد السر. لذلك حق أن نتمثل بما تمثل به خطيب شحشح الخطيب البليغ صعصعة بن سوحان العبدي رضوان الله عليه، حينما دفن أمير المؤمنين أرواحنا فداه وقف على قبره، لعله تعبير البحر هكذا، وقف على قبره وجعل إحدى يديه على فؤاده كأنه أحس بألم في القلب، وجعل اليد الأخرى على الأرض، وجعل يحط التراب على رأسه، ثم يقول: هنيئا لك يا أمير المؤمنين، هنيئا لك يا أبا الحسن، بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين، لقد طاب مولدك وقوي صبرك وعظم جهادك وربحت تجارتك، ولحقت بدرجة أخيك المصطفى وشربت بكأسه الأوفى، فثبتنا الله على ولايتك والبراءة من أهلك، فسلام الله على مولانا يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. وتعازينا على سيدنا مولانا ولده الإمام المهدي أرواحنا فداه، ببركة الصلوات على محمد وآل محمد. بحثنا هذه الليلة بعون الله في سفراء الإمام المهدي والتشرف بخدمته ووظائفنا في غيبته. مسألة السفراء في الغيبة الصغرى التي دامت ما يقارب 70 سنة، هذه المسألة مما يلزم هي ثابتة حقيقة، لكن يلزم التعرض لها للتأكيد في ثبوتها وإثباتها أمام بعض التساؤلات أو الشبهات في مقابل البديهة التي ألقاها بعض العامة. سنبين بعض كلماتهم، إذا لهم بد من هذا البحث يفيدنا في التثبيت وفي دفع الشبهات العامية. سفراء الإمام المهدي، ابتداء السفارة بفتح السين إذا كانت بمعنى الرسول، وبكسر السين بمعنى المصلح، وكلاهما في السفير موجود. السفير هو الرسول، هو الواسطة والمصلح. وفي زيارة أمير المؤمنين وخلافته، السلام عليك يا سفير الله إلى خلقه، هذه المعنى المقدس للسفارة، الواسطة الوسيلة من الله إلى خلقه، والمصلح من قبل الله تعالى إلى خلقه. السلام عليك سفير الله إلى خلقه. هذه المعنى المقدسة أطلقت على السفراء الأربعة الذين نابوا عن سيدنا الإمام المهدي أرواحنا فداه في مدة الغيبة الصغرى. المشايخ الأربعة يعني عثمان بن سعيد العمري الزجاج، وولده محمد بن عثمان، والحسين بن روح النوبختي، وعلي بن محمد السمن. هؤلاء المشايخ الأربعة الطيبون العدول الثقات أصحاب جلالة القدر بشهادة أكابر وأعظم علمائنا ممن نظروا وحضروا وشهدوا، هؤلاء سفراء الإمام المهدي أرواحنا فداه. سفارتهم ثابتة، نيابتهم، بابيتهم، وكالتهم على الإمام المهدي أرواحنا فداه ثابتة بالأدلة التي سنذكرها إن شاء الله. لكن هناك شبهة من بعض الكتب العامية مضمونها أطال كلامه في الشبهة وخلاصتها، أن الشيعة تزعم سفارة بعض المشايخ عن مهديهم، وفرضنا وجود المهدي، إلا أن سفارة هؤلاء ليس لهم دليل عليها. لماذا يحتاج هذا الشخص؟ وذلك لأن الحسين بن روح وهو أحد هؤلاء السفراء بعث كتابه كتاب التأديب إلى قم ليصححوه، فإن كان سفيرا على المهدي فلم يعرضه على المهدي ليصححه، بعثه إلى علماء قم ليصححوه. هذا مضمون الكلام التي أطال الكلام فيها، احتج بهذا، وهي حجة وليست بحجة. لماذا؟ أولا أن الذي يشير إلى هذا الشخص بالنسبة إلى إرسال كتاب التأديب إلى قوم هو ما ذكره شيخ الطائفة الله مقامه في كتاب الغيبة صفحة 240، عبارة نقل بعث الشيخ حسين بن روح كتاب التأديب إلى قوم هكذا: بعث الشيخ الحسين بن روح كتاب التأديب إلى قوم وكتب إليهم لاحظوه، انظروا فيه هل فيه شيء يخالفكم، انظروا فيه هل فيه شيء يخالفكم. ليس في هذا المعنى، هذا جميع العبارة، كل هذه العبارة التي بينها الشيخ الله مقامه ليس فيها أنه أرسله للتصحيح، خصوصا مع هذا التعبير هل فيه شيء يخالفكم، مو تخالفونه، ما يريد التصحيح، لاحظوا وصححوا، هل لكم رأي في مقابل هذا؟ ليس المقصود تصحيح الكتاب، ولم يقل الحسين رحمه الله هل فيه شيء تخالفونه، هل فيه شيء يخالفكم؟ اسم لهذا الكتاب، ولعله مثل الحسين لا يصنع إلا ما أمره المهدي وحفظه، ولعله بأمر المهدي تثبيتا لهذا الكتاب في أهلكم. ثم لمن أرسله؟ أرسله إلى محمد بن عبد الله الحنجري شيخ القمين الله مقامه. ومحمد بن عبد الله هو صاحب التوقيعات والمسائل من حسين بن روح، هو يسأل حسين بن روح، الحسين يسأل هذا الكتاب؟ هذا غير معقول. مسائل محمد بن عبد الله الحنجري مذكورة في الكتب، كتب الأخبار والكتب الفقهية يستدل بها. عن طريق الحسين بن روح يسأل الحسين: جعلني الله فداك وقاك الله من كل سوء، ما لك في هذه المسألة؟ يسأله ثم يسأل الحسين الإمام حتى فيجيبه. هو يسأل الحسين فكيف الحسين صار عنده؟ شيء غير معقول، والعبارة لا توجب هذا المعنى، هل في شيء يخالفكم؟ ولم يلتفت شيء في المقام. جعل هذه حجة أنه إذا كان نائب الإمام سفيه الإمام الحجة لم لا يستحق كذا عند الإمام الحجة، ليس تسفيه، ليس بسبب تسفيه هذا الشيء. بلى، ثبتت سفارة هؤلاء بالأدلة التي سأذكرها عندنا، بل هي محل الإطمئنان والقطع واليقين عند الشيعة أنهم سفراء الإمام المهدي بلا شك ولا ريب، من وجوه شتى بأدلة كثيرة، ليس بين الشيعة أي خلاف. لم أرى بالرغم من التحر الكامل في هذا الجانب، لم أرى خدشة شهد الله في سفارة هؤلاء من أحد من علماء الشيعة، بل كما في كتاب الإمام المهدوية أجمعت الشيعة على أمانتهم وعدالتهم وسفارتهم ومقامهم وعلو درجتهم، محل إجماع الشيعة مجمع عليك. كيف ليس هذا دليل؟ أولا الإجماع إجماع الشيعة ليس خلاف بين هذا الآن، ثم أنه الأدلة موجودة بالنسبة إلى سفارة هؤلاء وضابيتهم على الإمام في نفس الرسائل الكتب التوقيعات الروايات التي وردت في جلالة قدرهم، وسأذكرها إن شاء الله. لكن قبل أن أبين شيء يدلنا على سفارة ووكالة هؤلاء، أولا الإجماع المتقدم وليس بين الشيعة أي خلاف، ثانيا كلام صاحب الاحتجاج في الاحتجاج الطبرسي المجلد الثاني صفحة 296 يقول رحمه الله: ولم يقم أحد منهم بذلك يعني بالوكالة والسفارة إلا بنص عليه من قبل صاحب الأمر وحفظه. أنت سلمت أنه الإمام المهدي موجود لكن سفارة هؤلاء لم تثبت، موجودة ونص على هؤلاء بنص عليه من قبل صاحب الأمر عليه السلام، ونص بصاحبه الذي تقدم عليه منصوص من قبل صاحب الأمر مباشرة، أو بنص السفير السابق على هذا الشيء الذي لا ينطق ذلك السفير إلا عن سالمان حجر الحمد، بيّن أنه أمر بهذا الشيء. هذا ثانيا. وثالثا، لم تقبل الشيعة كذا قول الطبرسي رحمه الله، لم تقبل الشيعة قول هؤلاء إلا بعد ظهور آية معجزة تظهر على يد كل واحد منهم مع جلالة قدرهم، بمجرد أن بيّنوا شيء عن الإمام المهدي أو رسالة عن الإمام أو كلام أو آمر عن الإمام لم يقبلوا أن بعد المعجزة على يدهم. صدرت معاجز للإمام يذكرها بالتفصيل فيما يقارب 5 صفحات في الغيب للشيخ التوزي، ظهرت معاجز على يدهم، إنباءات غيبية بما يريده السائل ويضمره فيجيبه على الشيخ، أو بالنسبة إلى بعض المعاجز التي تكون هي خالقة للطبيعة والعادة ظهرت على هؤلاء بواسطة الإمام المهدي. لم تقبل الشيعة قولهم إلا بعد ظهور آية معجزة تظهر على يد كل واحد منهم من قبل صاحب الأمر تدل على صدق مقالتهم وصحة نيابتهم. هذا ثالثا. ويؤيدنا رابعا الزيارة التي وردت لهؤلاء السفراء رزقنا الله زيارتهم، ينقلها شيخ الطائفة الله مقامه في التهذيب المجلد 6 صفحة 218 بعد زيارة المعصومين أرواحنا فداهم يذكر استحباب زيارة هؤلاء السفراء الأربعة، ثم يذكر في الزيارة هذا النص في زيارة هؤلاء السفراء أشهد أنك في كل وقت من هؤلاء الأربعة، أشهد أنك باب المولى، أديت عنه وأديت إليه، ما خالفته ولا خالفت عليه، والسلام عليك من سفير ما آمنك ومن ثقة ما أمكنك. صريح في سفارتهم، نيابتهم، أمانتهم، أدائهم على المعنى عيسى. لذلك الشيعة لهم دليل، دليل اطمئناني جزمي في سفارة هؤلاء. ثم خامسا النصوص المبينة لوكالة هؤلاء، النصوص المعبرة بنيابة هؤلاء، نصوص صحيحة معتبرة نصت على هؤلاء، كيف كلهم دليل. نذكر هذه النصوص في ضمن بيان تراجم هؤلاء السفراء الأربعة رضوان عليهم، وبيان لدى هؤلاء إضافة إلى كونه إثباتا لسفارتهم، مع ذلك من جهة أنه مقدم لمحبتهم. رأيت رضاي عن الإمام الرضا روحي فداه في عيون الأخبار، ينقلها الشيخ الصديق الله مقامه في المجلد الثاني من طبعة النجف العشرة صفحة 125، رسالة شرائع الإسلام، يذكر فيه الإمام رضا عليه السلام الأمور التي هي من صميم شريعة الإسلام، من الصلاة والصوم والزكاة والأمر بالمعروف والنهي والمودة على البيت إلى أن يصل إلى المحبة. يبين الإمام أن من شريعة الإسلام، من شريعة الدين، محبة الذين مروا على منهاج نبيهم ولم يغيروا ولم يبدلوا، والولاية لأتباعهم وأشيائهم والمهتدين بهداهم والسالكين منهاجهم رضوان الله عليهم. ولا شك أن هؤلاء السفراء على هذه الجانب لقد ممن سلكوا على منهاج رسول الله، على منهاج الأئمة، ليس فيهم تغيير ولا تبديل أبدا. لذلك مقدم لمحبتهم نعرفهم فنحبهم. استدلال على سفارتهم وبيان جاءة قدرهم وواسطة في سبيل محبتهم والاعتقاد بهم على صعيد النيابة والسفارة. وقبل أن أبين هذا المعنى، ذكروا بعض الأفراد وبعض الشخصيات والأفقاد في مقام التوثيقات والتوقيعات التي هي عن الإمام المهدي. لذا يسأل بعض الأخوان، سأل بعض الأخوان، ما الفرق بين مثل العمري وبين أبي القاسم رحمه الله، القاسم بن العلاء؟ هؤلاء كلهم سفراء. الظاهر أن هناك فرق، بل قطعا هناك فرق بين السفارة عزيز والوكالة. للسفراء الأربعة وكلاء عنهم في البلدان المختلفة، كأنه هؤلاء وسائط في إرساء، في جلب رسائل الناس إلى السفراء في بغداد، وفي بعث رسالتهم وأجوتهم إلى تلك المدن. هناك وكلاء عن السفراء، يعني السفراء والإمام المهدي منحصرون، الخاصين منحصرين بالأربعة، والبقية الذين هم في التوقيعات نراهم يحملون التوقيع أو يبينون شيئا، هؤلاء وكلاء عن هؤلاء السفراء. أحصاهم في تنقيح المقال المجلد واحد صفحة 200 20 شخص، هؤلاء وكلاء عن هؤلاء السفراء. لذلك لا يختلط أنه ما الفرق بين السفير وبين هؤلاء. السفراء الخاصون النواب الأربعة من جهة خصوصيتهم هم يباشرون الرسالات والأجوبة والمسائل مع الإمام المهدي وحفظه، يرونه ويسألونه ويبلغون عنه، بينما الوكلاء يراسلون عن طريق هؤلاء السفراء. هذه من جهة. ومن جهة أخرى، الحفاظ على الشيعة، على دين الشيعة بالنسبة إلى السفراء الأربعة في جميع البلدان، لكن بالنسبة للوكلاء كلهم كل واحد منهم كان مسؤول عن محله وحيطته. لذلك هناك فرق بين السفير وبين الوكيل من جهة شأنه ومن جهة عمله. السفراء الأربعة لا يختلطون، الوكلاء العشرون حتى لا يختلطون بالسفراء. أحصاهم في التنقيح أحمد بن إسحاق الأشعري من قم، أبو هاشم الجعفري، محمد بن جعفر الأسدي من ري، حاجز بن يزيد الملقب بالوشاء من بغداد، أبو إسحاق إبراهيم بن مهجار الأهوازي، ومحمد بن إبراهيم من أهواز، القاسم بن العلاء من أهل أذربيجان، ولده الحسن بن القاسم، ومحمد بن شادان النعيم من أهل نيسابور، أحمد بن حمزة بن اليسع، ومحمد بن صالح من همدان، العاصمي من الكوفة، إبراهيم بن محمد الهمداني، العطار من بغداد، الشامي من ري، أبو محمد الوجناتي وعمر الأهوازي، وأبو عبد الله الحسين البزوفري في قم، أيوب بن نوح بن دراج، أبو جعفر محمد بن أحمد في بغداد. هؤلاء وكلاء عن سفراء الإمام المهدي يتصلون بالإمام عن طريق هؤلاء السفراء، ويكونون في حيطة المحافظة عادين كل في منطقته وفي حيطته. وأما السفراء فهم أربعة لا يزيدون على ذلك. بالنسبة للسفراء الأربعة، الأول أبو عمرو قسمان بن سعيد العمري السمان الزيات الأسدي. بدأ حياته السعيدة من زمن الإمام الهادي عليه السلام، صاحب الإمام الهادي، ثم الحسن العسكري، ثم الإمام المهدي أرواح أفضاه. توكل عنه، ناب عنه، كان سفيرا من قبله. جلالة قدر هذا الشيء، وكذلك رسالته، وكالته، سفارته تثبت من روايات عديدة، لكن بعنوان التبرك رواية أو روايتين من كل واحد نقرأ ليتبين وجود الدليل على سفارة هؤلاء. بالنسبة إلى عثمان بن سعيد، لنا حديث عبد الله بن جعفر الحميري الموجود في أصول الكافية المجلد 1 صفحة 329، الحديث 1، قال: أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن أن الإمام الهادي الخفضاء، وقال: سألته وقلت له من أعامل؟ يسأل أبو علي أحمد بن إسحاق من الإمام الهادي من أعامل وعن من آخذ وقول من أقبل، فقاله العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يقول، وما قالك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون. وقال الإمام العسكري بعد ذلك: هذا أبو عامر الثقة الأمين، ثقة الماضي وثقتي في المحيا والممات، في زمان حياتي وبعد موتي عند وجود الإمام. وكذلك في حديث جعفر بن محمد بن مالك الفجاري المنقول في رجال الكشي صفحة 485، ينقل عن جماعة من الشيعة، منهم الأجلاء علي بن هلال، علي بن بلال، وأحمد بن هلال، ومحمد بن معاوية بن حسين، والحسن بن أيوب بن نوح، في خبر طويل قالوا جميعا: اجتمعنا إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري نسأله عن الحجة من بعده، فقال: جئتموني تسألوني عن الحجة من بعدي؟ قلنا: نعم، بعدي أن تؤمنا. فإذا غلام كأنه قطعة قمر أشبه الناس بأبي محمد عليه السلام، فقال: هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم، أطيعوه ولا تتفرقوا من بعدي فتهلكوا في أديانكم، فاقبلوا من عثمان ما يقوله، يا ما عثمان سعيد، فاقبلوا من عثمان ما يقوله بعد يومكم هذا، وانتهوا إلى أمره في زمان الغيبة، اقبلوا من عثمان وانتهوا إلى أمره واقبلوا قوله، فهو خليفة إمامكم والأمر به، خليفة إمامكم والأمر به، نص على خلافته وسفارته. إذن سفارة عثمان بن سعيد من المنسوسة من قبل الإمام الهادي والعسكري والمهدي أرواح نافذة. توفي رضوان الله عليه عثمان بن سعيد ودفن في الجانب الغربي ببغداد في شارع الميدان، وله مقام معروف يزار فيه رضوان الله زيارته. النائب الثاني أبو جعفر محمد بن عثمان العمري الأسدي الزياف، وهو الورع التقي الذي لم يختلف في تقواه اثنان علماء الشيعة، خدم الإمام العسكري والإمام المهدي 50 سنة سفرا وحضرا. من بعض الرواه تظهر أنه كان بخدمة الإمام في سفره وحضره في مكة وفي غير مكة، خدم 50 سنة. وجلال تقدره وسفارته. ستبين من أحاديث كثيرة منها حديث محمد بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي في الغيبة للشيخ التوسي صفحة 221، أنه خرج إليه بعد وفاة أبي عامر عثمان بن سعيد، يعني والد محمد العثمان، خرج هذا التوقيع من الناحية المقدسة على الإمام المهدي عليه السلام والابن محمد العثمان، والابن وقاه الله لم يزل ثقتنا في حياة الأب رضي الله عنه وأرضاه ونضر الله وجهه يجري عندنا مجراه ويسد مسده مثل الأب، وعن أمرنا يأمر الابن وبه يعمل، تولاه الله فانته إلى قوله وعرف معاملتنا ذلك. عرف الإخوان. وكذلك حديث عبد الله بن جعفر الحميري في أصول الكافية المجلد 2 صفحة 329، حديث واحد، خرج التوقيع للشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري في التعزية بأبيه رضي الله عنهما، أجزل الله لك الثواب وأحسن لك العذاب بعد وفاة والده عثمان بن سعيد، أجزل الله لك الثواب وأحسن لك العذاب، رزئت ورزئنا وأوحشك فراقه وأوحشنا، فسره الله في منقلبه، وكان من كمال سعادته أن رزقه الله عز وجل ولدا مثلك يخلفه من بعده ويقوم مقامه بأمره ويترحم عليه، والحمد لله فإن الأنفس طيبة بمكان هنيئا له. يطيب خاطر الإمام المهدي، فإن الأنفس طيبة بمكانك وما جعله الله عز وجل فيك وعندك، أعانك الله وقواك وعبدك ووفقك، وكان الله لك وليا وحافظا وراعيا وكافيا ومعينا. وفي حديث علي بن أحمد الدلال القني بأسناده قال دخلت على أبي، أسناد كثيرة صاحب الوسائل ينقلها، مرحوم الصدوق ينقلها، موجودة جميع الأسناد في الوسائل مجلد 18 صفحة 101 الباب 11 حديث 9، هناك مجموعة الأسناد موجودة، أسناد معتبرة. علي بن أحمد الدلال القني قال دخلت على أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد يوما لأسلم عليه، فوجدته وبين يديه ساجة، خشبة ساجة، ونقاش ينقش عليها ويكتب آية من القرآن الكريم وأسماء الأئمة عليهم السلام على حواشيها. فقلت له يا سيدي ما هذه الساجة؟ فقال هذه لقبري، تكون في القبر وضع عليها. وقد عرفت من الدلال، يقول عن محمد العثمان، وقد عرفت من أنه قال وأنا في كل يوم أنزل فيه في القبر فأقرأ جزءا من القرآن فأسعد، فأخذ بيدي وأراني روان القبر، فإذا كان يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا صرت إلى الله عز وجل ودفنت فيه وهذه الساجة معي. فلما خرجت من عند أثبت ما ذكر، التاريخ دقيق، متركبا، فما تأخر الآن حتى اعتل أبو جعفر فمات في اليوم الذي ذكره من الشهر الذي قاله في السنة التي ذكره ودفن في ذلك القبر مع تلك الساجة. جلالة قدره، مدح الإمام له يكفيه. دفن رحمة الله عليه في بغداد في قرب باب سلمان، وقبره معروف هناك يعرف بالشيخ الخلاني رزقه الله زيارته. النائب الثالث أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي، وهو الثقة السعيد الرشيد السديد الموصوف بكمال العقل والرشد في توثيقاته في بيان جلالة قدره. الشاهد على نيابة كذلك روايات عديدة، منها رواية محمد بن همام المذكورة في غيبة الشيخ صفحة 226، إن أبا جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه جمعنا قبل موته، وكان وجوه الشيعة وشيوخها معنا، فقال لنا، العمري يقول الشيعة، إن حدث علي حدث الموت فالأمر إلى أبي القاسم الحسين بن روح النوبختي، فقد أمرت أن أجعله في موضعه. هذا الشخص الذي يدعو له المهدي رعاك الله حفظك الله، هذا لا يحتاج فيه الكذب. أمرت بذلك، فقد أمرت أن أجعله في موضع بعدي، فارجعوا إليه وأولوا في أموركم عنه. وكذلك حديث الغيبة صفحة 226، حديث جعفر بن أحمد النوبختي في حديثه دخلنا على أبي جعفر يعني الحسين العمري رحمة الله عليه، فقلنا له إن حدث أمر فمن يكون بعدك؟ فقالهم هذا أبو القاسم الحسين بن روح ابن أبي بحر النوبختي القائم مقامي والسفير بينكم وبين صاحب الأمر والوكيل والثقة الأمين، فارجعوا إليه وأولوا أموركم عليه، فبذلك أمرت وقد بلغت. توفي رحمه الله بعد هذه الخدمة الجزيلة ودفن في مقامه المعروف ببغداد في سوق الشوز. النائب الرابع أبو الحسن علي بن محمد السمري، وهو كذلك ثقة جليل موصوم بالفضيلة والنبل في كتب الرجال، صحب الإمام العسكري أرواحنا فداه مدة، ثم تولى نيابة صلاة الإمام المهدي أرواحنا فداه، كما ينص عليه حديث التاب أوصى الشيخ أبو القاسم موجود في الغيبة صفحة 242، أوصى الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح إلى أبي الحسن علي بن محمد السمري رضي الله عنهما، فقام بما كان إلى أبي قاسم في جميع أمور. بل من نفس التوقيع التي آخر توقيعات الإمام المهدي أرواحنا فداه بالنسبة إلى السمري تتبين سفارته بالوضوح، يعني رواية صحيحة معتبرة نص فيها على أنه سفير ونائب الإمام المهدي عليه السلام. الرواية المعروفة هي آخر توقيعات الحجة وحجتها. بعدما وبعده توفي السمري الله مقامه ودفن في المكان المعروف له قرب الشيخ الكريني قدس الله رحمه. آخر توقيع، آخر بيان للإمام الحجة روحي فداه بالنسبة إلى علي بن محمد السمري التي هي من التوقيعات الحساسة المهمة، توقيع نقل بأسناد صحيحة ومعتبرة. توجد جميع الأسناد في الغيبة للشيخ الطوسي صفحة 242 وكمال الدين صفحة 516 والاحتجاج الطبرسي المجلد 2 صفحة 297، حديث معتبر من التوقيعات المقدسة إلى السمري ينقلها جميع هؤلاء. هذا نص الحديث بالأسناد المعتبر إلى أحمد بن الحسن المكتب شيخ الشيخ الصدوق، قال كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري، فحضرته قبل وفاته بأيام، فأخرج إلى الناس توقيعا رأيناه نسخته. بسم الله الرحمن الرحيم، دقوا في هذا التوقيع لأنه في أمور مهمة. بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، فاجمع أمرك ولا توصى إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة غيبة الكبرى، فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا، وسيأتي لشيعتي من يدعي المشاهدة، سيأتي لشيعتي إن باب الغيب من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام رسالة. قال المكتب فنسخنا هذا، جماعة الموجودين فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده. أخبر الإمام أنه بينه وبين 6 أيام إلى اليوم السادس توفى السمري، فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده. فلما كان اليوم السادس قدنا إليه وهو يجود بنفسه، فقيل ومن وصيك من بعد؟ قال لله أمر هو بالغه. وهذا آخر كلام سمع من رضي الله عنه وارضاه. ثم توفي رحمه الله سعيدا. السند معتبر، المتن صريح، وقرينة العلمية موجودة فيها إخبار بالغيب أنه يموت إلى 6 أيام ومات على رأس 6، لولا يمكن ذلك صادقا غير الإمام رحمه الله. من الأحاديث المعتبرة التي بينت بالنسبة إلى مسألة السفارة عن الإمام المهدي وحفظ أنه تمت الغيبة الصغرى، تمت ووقعت الغيبة الكبرى التامة والسفارة منتهية. بالنسبة إلى هذا التوقيع الشريف يستفاد أنه من قوله عليه السلام أنه فاجمع أمرك ولا توسع إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة، لا توسع إلى أحد، أنه ليس هناك بعده نيابة خاصة، سفارة خاصة موجود، نعم النيابة العامة موجودة ببركة حديث إسحاق، أما السفارة الخاصة وإدعاء السفارة الخاصة عن الإمام المهدي عليه السلام بصريح هذه الرواية موجودة. لكن يبقى في التوقيع الشريف شيء يوجب التساؤل، ألا فمن ادعى المشاهدة؟ سأل الإخوان كثيرا عن هذه الفقرة، ألا فمن ادعى المشاهدة تحريض وتأكيد وبيان صريح، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصعيفة وكذاب المفترين، ألا تكون هذه الفقرة مكذبة لما يكون من التشرفات والمشاهدات التي وقعت في الغيبة الكبرى؟ فكذبوه. أوصى وكذاب المفترين، التعبير بأنه كذاب المفترين ألا يقول بأنه إذا ادعيت المشاهدة تشرفا في الغيبة الكبرى تكون مكذوبة تكون مفتراة؟ يحدث هذا السؤال في الذهن. لكن الظاهر بالحقيقة أنه لا تنفي هذه الفقرة الشريفة، لا تنفي التشرفات التي حدثت من الأحيان من الأعاظم من المؤمنين من الأجلاء في الغيبة الكبرى. لماذا؟ لوجوه ثلاثة دققوا فيها. أولا يحتمل في معنى هذه الفقرة ألا فمن ادعى المشاهدة فكذبوه بقرينة المقام، بما أنها في توقيع السفارة الخاصة لعلي بن محمد الثمري، لعله معنى المشاهدة المشاهدة على نحو السفارة، هكذا مشاهدة مثلك يا علي بن محمد الثمري، بقرينة أنه في التوقيع توقيع للسفير مشاهدة السفير، ألا فمن ادعى المشاهدة هكذا كمشاهدتك كسفارتك، مشاهدة نيابية مشاهدة سفارية، هكذا مشاهدة تكذبه. وخصوصا أنا سيأتي من يدعي المشاهدة هكذا مشاهدة، لعله تكون على من نبه عليه الشيخ الطاهر الله مقامه تنبيه على من يدعي السفارة كذبا عن الإمام المهدي رحمه الله. ثم أخطأهم الشيخ في الغيبة صفحة 244 قال مثل، يبين من يدعي السفارة كذبا، مثل حسن الشريعي ومحمد بن نصير النميري وأحمد بن هلال الكرخي ومحمد بن علي بن بلال والفصيل بن منصور الحلاج ومحمد بن علي الشلمغاني المعروف بن أبي العذافة وأبي جلف محمد بن المظفر الكاتب الأزدي ومحمد بن أحمد البغدادي ممن شملهم حديث اللعن. كلام شيخ الفصيل. ألا من ادعى المشاهدة؟ الشيخ يريد أنه هكذا مشاهدة وهكذا بيان، ادعاء افترائي ممن يدعي المشاهد السفاري والنيابي، هذا معنى. والمعنى الثاني المحتمل والعلم عند الله ان تكون معنى المشاهدة بلحاظ القرية السياقية اللفظية. المشاهدة في الكلام العربي العرفي تكون في من ينظر احدا ويعرف اخي، شاهدت زيدا يعني رأيته وعرفته، إذا لم يعرف لم يقل شاهدته. المشاهدة بالنسبة إلى من ينظر ويعرف، ألا فمن ادعى المشاهدة فهو كذاب مفترٍ، يعني من يقول أنه شاهدت الإمام المهدي وعرفته هكذا يكون في هذا المثابة. ونوعا غالبا أغلب التشرفات التي حصلت لم يعرف فيها الإمام المهدي إلا بعد الانصراف. بعد الانصراف عن خدمته تنبه أنه الإمام المهدي أغلب المشاهدات إلا للحديث من عظمنا. الحديث الشريف بالنسبة للمشاهدة بمعناها العرفي اللفظي يعني المشاهدة مع المعرفة، المشاهدة مع معرفة الإمام، هذه معرفة الإمام، هذه تكذب لا كل مشاهدة. فلا تشمل المشاهدات التي كانت في عهد الغيبة الكبرى بالنسبة للمؤمنين الذين لم يعرفوا الإمام ثم عرفوه. هذا معنى الثاني. المعنى الثالث ولعله معنى مناسب أيضا أن نلاحظ نفس التعبير، ألا فمن ادعى المشاهدة، من يثق في حقه الدعوة على هذا الله. بالنسبة إلى الدعوة المذكور في كتب القضاء أن المدعي من إذا ترك ترك وأن قوله يحتاج إلى دليل، أنه قوله يحتاج إلى إثبات. ادعاء المشاهدة إنما يكون بالنسبة إلى الشخص الذي لم تشب له المرحلة المعلومة من الجلال القادر كالمقدس الأردبيلي أو السيد أهل العلوم أو العلامة الحلي الذي لم يحتمل في حقهم الخلاف الكبر أعوذ بالله أبدا. ليس من المحتمل أن يكون في أحد هؤلاء كبر حتى يكون كلامه محتاج إلى إثبات حتى تناسب الدعوة. إذا أخبرتم جيرانك عن شيء وكان ثابتا لا يقال ادعى شيء، أخبر عن شيء. أما ذلك الذي يحتاج إلى دليل يقال أنه ادعى هذا الشيء، ادعى ما لا أحد يحتاج إلى بينة إلى إثبات. لذلك تكون الدعوات في النزاع في المنازعات. ألا فمن ادعى الإمام رغب بناء على هذا الاحتمال والله العالم لا يقول جميع المشاهدات، مدعي المشاهدة. من ادعى المشاهد يكون مدعيا للمشاهدة مفتن كذاب. وأما أمثال المشاهدات التي يبينها علماؤنا الأبرار ليس في احتمال كذب وليست يصدق عليها الدعوة في هذا المقام. هذا من جهة. ومن جهة أخرى بعض الأمور التي بينت في المشاهدات والتشرفات في زمن الغيبة الكبرى لم تكن دعوا قطعا، لأنه كانت مرفقة بالدليل بالبرهان بالقرينة العلمية القطعية، لم تكن دعوة، فتخرج عن هذه الدعوة تخصصا تكون خارجة. ألا فمن ادعى المشاهدة إذا كانت دعوة، أما إذا كانت تشرفات مع الدليل مع البينة القطعية لا تشمل هذه التوقيعات مثل هذا المشاهدة والتشرف. مثلا على سبيل المثال قضية إسماعيل الهرقي لعل أغلبكم تعرفونها، لا نحتاج إلى تفريق. قضية إسماعيل الهرقي رضوان الله عليه وتشرفه إلى الإمام المهدي لسامراء مع تلك القرحة الخبيثة التي كانت في رجله اليمنى ولم يمكن الأطباء معالجتها أو صور بقطع الرجل، انتقل إلى سامراء توجه بالإمام المهدي عند شط الدجلة هناك. بعدئذ توجه إليه الإمام المهدي وجعل يده على موضع الجرح. خلاص يقول إسماعيل بعد ذلك، وهذه النقطة أبينها أولا، الجرح الذي كان في رجله إسماعيل هكي شاهده السيد رضي الدين بن طاووس وجميع الشيعة في محلة بغداد، الشيعة كلهم شاهدوها بل وبعض العامة كذلك شاهدوها. ثم وقعت هذه المعجزة، لمسها الإمام المهدي بيده فلم تكن بعد لمسه أبدا من أي آثار الجرح، حتى أن نفسه شك في ذلك. كان في القرحة في الرجل اليمنى، لاحظ لعله كان في اليسرى، لاحظها لا في اليمنى ولا في اليسرى، حتى أنه نبت الشعر في مكان القرحة بأسا. ثم أبان هذه الفضيلة إلى بغداد، رجع إلى بغداد، رجع إلى السيد رضي الدين الطاووس وأراه هذه القرآن، رآه الشيعة العام حتى المستنصر العباسي مذكور في أحوال أنه رآه هذه القرآن وأراد أن يكرمه، لم يقبله التكريم. إذن مسألة مشاهدة إسماعيل الهرقي لا يقال أنها دعوة، دعوة مع الدليل، إخبار مع البينة، خبر مع البرهان، كيف تكون دعوة؟ تكون خارج تخصصه. هذا ثانيا. وثالثا نوعا الذي لاحظناه شاهدناه لمسناه، نوعا أبرارنا الذين يتشرفون بخدمة الأمانة المدينة لا يدعون ذلك أخي العزيز، لا يقولون بذلك، يحفظون هذا الأمر، يحفظون يتحفظون على هذه الفضيلة، لا يراؤون في هذا الشيء. والذي تبين ما تبين من علمائنا تبين كهرن، تبين بدون إعلام منهم، قضية حدثت فبانت، فضيلة انكشفت. المير علام تلميذ المقدس الأردبيلي اقتفى أثره من النجف إلى الكوفة ومن الكوفة إلى النجف، ثم باستعاره تبين المقدس الأردبيلي أنه وراءه، انجبر على إعدامه، قال لا أترك حتى تبين أنه لماذا جئت الكوفة وماذا سمعت، مجبور على البيان. أو قضية محمد عيسى البحراني لأجل إثبات حقانية أمير الإسلام، نوعا التشرفات إما لم تبين وإذا بينت كانت لأجل أنها مبينة قهرًا أو دليلًا برهانًا لأجل مصلحتهم. لذلك التصرفات من أوليائنا من الثقات، مع هذا الخير وبينما خدمتكم، التصرفات التي منقولة من الثقات من الأولياء من الأبرار من الصادقين لا تنافي هذه الفقة الشريفة، ألا فمن ادعى المشاهدة لا تنفيها للوجوه الثلاثة تبينها. فالتشرف إذن لا يمتنع بواسطة هذه الفقرة الشريفة، بل أن التشرف لعله يؤيدنا من جهة أنه التشرف الموجود من علمائنا لا ينافيه هذا الكلام وهذا التوقيع، دعاء التشرف، دعاء الوصول بالخدمة، اللهم في ذات المال المهدي، اللهم أرني وجه وليك الميمون في حياتي وبعد الممات. إذا لم يمكن التشرف كيف يسأل؟ هل يؤمر الدعاء بالمحال؟ لا يكون في الشرف. أرني وجه وليك الميمون معناته يمكن التشرف والنظر، أو اللهم أعن الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واخذ ناظري بنظرة مني إليه، هذا يمكن. لا منع في التشرف لكن مع دليل، تشرف مع برهان، تشرف مع بثاق. بل هناك بعض الأدلة من ضمن الأدلة توقيع الشيخ المفيد أهل الله مقامه، يعني الرسالة الثانية للشيخ المفيد قدس الله روحه، تبين إمكان التصرف وطريق التصرف. ليش أنا أخي إخواني الأعزاء طريق إلا من طريقهم، إلا ببيانهم، إلا بحجتهم، كيف نتشرف بخدمتهم، كيف نصل بتقبيل رجل الإمام المهدي روحي فداه؟ نسأل نفس الإمام ثامن أنفسنا. هناك بيان مريح صريح في التوقيع الثاني للشيخ المفيد الله مقام من الإمام الحجة روحي فداه يبين بأي وسيلة تنشرفون بخدمة الإمام، وعليكم بهذا التوقيع لأهميته في هذا المقام. التوقيع الثاني مذكور في الاحتجاج المجلد 2 صفحة 325، دققوا في العبارة أرجوكم إخوان الأعزاء. ولو أن أشياعنا، شيعة الأبرار، ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته، دعا لكم الإمام المهدي، وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم، لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم، يشاهدوني ويعرفوني مشاهدة صادقة. فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منه، مثلي وأمثالي قد دفعنا على شيء لا يرضى الإمام المهدي، يصل إليه يكرهه لا يحب علاقته. فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم، في هذا التوقيع. إذن طريق التشرف مسموح بهذا الوفاء، اجتماع القلوب على الوفاء بالعهد، ومن جهة التي بينت معنى الوفاء تفسير آية الشريفة ولا نقبل طالب، وعدم فعل ما يكرهه الإمام المهدي رحمه الله. هذا كلام واضح تشرح. كنت أود أن أكمل هذا البحث في هذه الليلة الختامية من هذا المجلس الشريف، لكن الظاهر أنه عبدي تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد. إرادة الله كان لم تتعلق بإكمال البحث. هناك بحث شريف في وظائف الأمة في زمان غيبة الإمام رحمه الله، ثم ظهور الإمام المهدي عليه السلام وقيامه ودولته الحق. الظاهر ما نصل لبحث هذه المعاني، لكن مع ذلك أرجو أن الله يوفقنا إن شاء الله، مع حرضكم إن شاء الله وحرض المدراء الكرام لهذه المؤسسة الاعتقادية الكريمة، إن شاء الله من الله علي بالتوفيق في بعض المحاضرات القادمة لو توفقتم، أرجو أن أكمل بحث الإمام المهدي رحمه الله وأتمكن من خدمتي لكم إن شاء الله. ووصيتي لكم وإن كنت أصغركم في هذا المقام، إلا أنه رجاء أخ مؤمن لكبار إخوانه وهو أنتم حضركم، أن لا تنسوا الإمام المهدي من الدعاء، أكثروا نفس كلام المهدي رحمه الله، وأكثروا في توقيع محمد عثمان العمري، وأكثروا بالدعاء لتعجيل الفرج فإن في ذلك فرجكم. أكثر الدعاء، مأمورين بالدعاء الإمام روح الله. الدعوات التي نقلت بالأسناد المعتبرة في الكتب المعتبرة منها دعاء الإمام الرضا روح الله العجيب قبل ولاية الإمام، في الحديث المعتبر الشريف صحيحة يونس بن عبد الرحمن ينقل دعاء الإمام الرضا الإمام المهدي، وأوله اللهم ادفع عن وليك، موجود بعد دعاء العهد بعد دعاء الندبة في المفاتيح الشيخ قمي رحمه الله. وكان الإمام الرضا يأمر بهذا الدعاء، يأمر بقراءة هذا الدعاء الشريف. بلا دعاء يكون من جهة الإمام المهدي ندعو له، وقطعا لطفه وإحسانه يقتضي أن يدعو هو لنا أيضا ويسرنا بدعائه المستجاب إن شاء الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم وعجل فرجه الشريف، اجعلنا من أصحابه وأنصاره وأعوانه ومخلصيه وتابعيه والمنتفين لأوامره والموفقين لرؤيته وصحبته، ببركة الصلوات على محمد وآل محمد.